لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سادتي يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس إن طاب للناس الرقاد فهوموا من قرحة لو أنها بي لملمين نسفت جوانبه وساخ يلملم قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهيم من لي بيوم وغاشب ضرامه ويشيب فود الطفل من فيهرم فعسى أنا لمن الترات مواضيا تسدي عليهن الدهور وتلحم أو موتة بين الصفوف أحبها هي دين معشري الذين تقدموا ما خلت أن الدهر من عاداته ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا أيوا إماما ويزيد في لذاته متنعم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم قوضوا ضعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلفه محمد وام الابني وحالة محمد يا خلوك تشجي الأعادي مشقوق جيبه ويلطم الهام وينادي يا حسين لا تسوق الضعن ذايب فادي وكل ما تلوم الناس يصفي جراح اليده من الوجد نشفت دمعته ولونها الطا وكل ما يسلونه جذب وناته وصاح لحد يسليني ترى مني الأخورة لحد يسليني ترى مني الأخورة كلكم ما تدرون بمصابي يا مسلمي يلي تقودون الضعاين هالنشامة خايف يردها الضعاين بس نسوى ويتام يلي تقودون الضعاين هالنشامة خايف يردها الضعن بس نسوى ويتامى يا حسين سلطان البلد لو عزم يشيل تطلع الناس تشيعة وتسرج على الخير وانت يا سلطان البلد تطلع بليل يا حسين وياكم اخذوني يا ضي العين يا ماما
لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. جاء في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه فينا عباد. صلوا على محمد وآل محمد. الله جل وعلا خلق الإنسان وجعله في حياته مرددا بين الخوف وبين الرجاء، فهو من جهة يرجو المنافع ومن جهة أخرى يخاف من المضار. هذا الأمل وكذلك الترقب التوجس الموجود عند الإنسان يشغل هم الإنسان فيأخذ مساحة ضخمة من فكر الإنسان، ولهذا نجد في الشريعة السمحاء أن الله سبحانه وتعالى دل الإنسان على ذات قدس الله مع شواغله بالإلزام، كما أن الله سبحانه وتعالى أيضا عظم كل منبه وكل مشير وكل موقظ للإنسان للتدليل على الله، سواء كان هذا المنبه فعل أو كان قولا أو كان أثرا أو كان حجرا، بل أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيم هذه الأمور. هذا المنبه الذي يدل على الله وينبه على الله أو يشير إلى الله أو هو علامة على الله يقال له شعيرة. فعلى ذلك الشعيرة هي كل أمر محسوس يراه الإنسان أو يسمعه الإنسان أو ينفعل به الإنسان، فإذا أحس به دله على الله، تبادر لله، حيث يكون منبه موقظ يدله على الله جل وعلا، هذا يقال له شعيرة لما أشعر به، شعيرة لما دل عليه، شعيرة في الجهة التي نبه إليها. هذه الشعائر بعضها أفعال، مجرد أنظر إليها تدل على الله، الصلاة شعيرة، وبعضها أقوال كالشعارات مثلا ومنه الأذان، وبعضها آثار كمقام إبراهيم، وبعضها أحجار كالصفا والمروة. كل أمر دل على الله أو نبه لطريق الله فهو شعيرة. هذه الشعيرة تنسب إلى الجهة التي تدل عليه تلك الشعيرة، فإذا كانت الشعيرة تدل على إبراهيم يقال لها شعيرة إبراهيمية، إذا كانت الشعيرة تدل على الحسين يقال لها شعيرة حسينية. ولكن إحنا ما نفكك بين شعائر الأولياء لله وبين شعائر الله، ذلك أن الذي يدل على إبراهيم بسمة كونه وليا لله يدل على الله، ما يدل على هاجر باعتبار أنها من أولياء الله يدل على الله، ماكو تفكيك. شعائر إبراهيم شعائر الله، شعائر الحسين نفس القضية باعتبار أنه ولي من الأولياء، كل شعيرة تدل على الحسين فهي من شعائر الله، وتعظيم شعائر الحسين كتعظيم شعائر الأنبياء والرسل تعظيم لشعائر الله. إذا عرفنا ذلك نسأل متى يكون الفعل أو القول أو الأمر المشتبه في كونه شعيرة، متى يكون شعيرة؟ الضابط الميزان إلا على أساسه نعرف أن هذه شعيرة أو ليست شعيرة. الآن مثلا عندنا مجموعة ممارسات في مثل هذه الأيام، عندنا البكاء على الحسين عليه السلام، عندنا إظهار الحزن، عندنا الجزع اللطم مثلا، عندنا التطبير، عندنا المشي على الجمر، عندنا الصدقة عن الإمام الحسين، عندنا التبرع بالدم، مجموعة ممارسات في مثل هذه الأيام يقوم بها المؤمنون. نقول هذه الممارسات، هذه الأفعال، أي الأفعال منها تدخل في دائرة الشعائر وأي الأفعال منها لا تكون شعيرة؟ نقول بلحاظ تتبع أقوال المراجع والعلماء يقولون بأنه يشترط في كون الأمر شعيرة ثلاثة شرائط لا بد أن تجتمع كلها فيما يتوهم كونه شعيرة حتى يكون شعيرة. الأمر الأول أن تكون فيه سمة التدليل، سمة الإشارة، سمة الإيقاظ، سمة التنبيه، إنما أخذ عنوان الشعيرة من جهة الإشعار، ففيه جهة إشعار، فيه جهة تنبيه، فيه جهة إشارة وجهة تدليل. فحتى يكون شعيرة لابد أنا من أشوفه يدلني على ما هو إليه شعيرة. مثلا الآن أروح إذا عندي معرفة مثلا بمسيرة الأولياء، أروح إلى مكة المكرمة، من أدخل إلى مكة المكرمة وأشوف شقد المنطقة نائية شاسعة واسعة قاحلة مقفرة، يحصل في نفسي مباشرة نظر إلى إبراهيم، أنه إبراهيم الخليل عليه السلام كيف وصل إلى هذه البقعة وترك في هذه البقعة زوجته وطفله الرضيع. من أطوف حول الكعبة وأنظر إلى حجر إسماعيل مباشرة ينتقل ذهني إلى مسيرة إسماعيل، وكيف أنه عند الكعبة المشرفة نبع بين قدميه ماء زمزم. من أوقف على الصفا وأنظر إلى المروة، أو أوقف على المروة وأنظر إلى الصفا وأنظر لمسار المسعى ولبعده، مباشرة ينقدح في ذهني ما كانت تطوف أو تسعى فيه هاجر بين الصفا والمروة. ليش؟ لأن هذه الآثار وهذه الأحجار من الشعائر، وهي تدل فيها جهة تدليل وإشارة وتنبيه وإيقاظ إلى ما هي شعيرة فيه. إذن الأمر الأول أن يكون في الفعل أو القول أو الحجر أو الأثر جهة الدلالة على ما هي شعيرة فيه. الأمر الثاني أنه يجب أن يكون محللا، ذلك أنه لا يعقل أن يدل المحرم في الدين على الدين، الدين لا يدل عليه ما هو محرم فيه، لا يدل على الله جل وعلا ما هو محرم عند الله. فلا بد وأن تكون الممارسات المتوهم كونها شعيرة لا بد أن تكون محللة. أما المحرم المنهي عن المغضوب عليه عند الله لا يكون من شعائر الله جل وعلا، سواء كان محرما بعنوانه الأولي أو كان محرما بعنوانه الثانوي. مثلا الآن التطبير، تطبير بعنوانه الأولي ماكو ولا واحد يقول محرم، ولا مرجع من المراجع يقول التطبير من حيث هو بعنوانه الأولي بعيدا عن الخصوصيات أنه محرم، لا، كل المراجع يقولون بعنوانه الأولي حلال. نعم اجي عناوين ثانوية، العناوين الثانوية أنه هل يشوه المذهب، هل يشوه سمعة المؤمنين، هل يشوه أتباع مدرسة أهل البيت أم لا، هذا العنوان الثانوي صار محط الخلاف ومحط الاختلاف. فمن المراجع من قال بحرمته بهالعنوان، بعنوان أنه يؤدي إلى تشويه المذهب، إلى تشويه سمعة أتباع أهل البيت عليهم السلام. ومن المراجع من قال لا، هذا العنوان لا يكفي في التحريم بل يبقى على حليته. فعلى ذلك من كان مرجعه يحرم عليه التطبير فالتطبير عنده لا يكون من الشعائر. ليش؟ لأنه يشترط في الفعل حتى يكون شعيرة أن يكون محللا، وحيث أن مرجعه قد حرم عليه التطبير فالتطبير عنده حرام فلا يكون من الشعائر. أما من كان مرجعه يحلل له ذلك فهو عنده من الشعائر باعتبار تحقق فيه عنوان التدليل على الحسين أولا، ثانيا العنوان الثاني أنه حلال. بعد عندنا بعض الممارسات الأخرى تدخل في عنوان آخر من عناوين الشعائر مثل اللطم، اللطم راح نبين هذا يدخل في عنوان الجزع على الإمام الحسين عليه السلام. اللطم في ذاته من الشعائر، لكن ربما طريقة اللطم أو طريقة الأداة تكون محرمة. هي فكرة اللطم شنو؟ أن الواحد من أصاب من يصيبه الجزع. شوف إذا واحد يعني توه أخبر بمصيبة وجالس، وواحد خبر توها أنه فلان العزيز عندك قد مات، شنو يحصل عنده؟ هذه الحالة الانفعالية اللي تحصل عنده، شوف يخرج عن المألوف، يصيح بصوت عالي لعله يضرب نفسه، هذا يسموه شنو؟ يسموه جزع. هذا الجزع وارد في الحسين عليه السلام. من مظاهر الجزع اللطم، صفع الوجه ولطمة الصدر أو الضرب على الفخذ. غاية ما هناك أن المؤمنين يقولون إحنا نجتمع حتى نخلي مظهر الجزع موحد، وتكون اللطمة على وفق إيقاع، ولهذا يقال له لطمية. لطمية، لطمية لها علاقة بشنو؟ باللطم. هذا الإيقاع تارة يكون حلالا بينا قطعا جزما، هذا الأسلوب مو أسلوب أغاني، وتارة يكون حراما بينا، هذا الأسلوب الكل يقول أسلوبه أسلوب أغنية، وطريقته ولحن أداء لحن أداء أغنية، وتارة يبقى مشكوكا، جماعة يقولون لا الأسلوب ما نشوف فيه شيء، جماعة ثانين يقولون لا هذا الأسلوب أسلوب أغاني. نقول قطعا المحرم من الأسلوب حتما لا يمت إلى أهل البيت بصلة، بل وكذلك المشتبه. ليش؟ لأن الشبهة حريم الله. أكو عندنا حلال بين وعندنا حرام بين، وما بينهما مشتبهات. من يحوم حول الشبهات يكاد أن يقع في الحرام، ولهذا لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن ننقص قدر اللطم على الإمام الحسين ونستهين به فنجعله في عداد المشتبهات. هذا في حد ذاته جريمة، وهذا في حد ذاته تعدي على أهل البيت عليهم السلام. إذن الشرط الثاني أن يكون الفعل محللا. الشرط الثالث الذي لا بد من توفره في الفعل حتى يكون شعيرة، أن يدخل في عنوان الحزن أو في عنوان الجزع على أهل البيت، يدل على الحسين، يكون محلل ويدخل في عنوان الحزن أو عنوان الجزع. عنوان الحزن شلون؟ بالحزن واضح، بكاء، إظهار مظاهر الحزن بأي مظهر كان، بلبس السواد، بالتزام الحداد، بأي أمر من الأمور التي يظهر بها الحزن. وهذه الجهة الممدوحة الواردة في روايات أهل البيت، ومنها الرواية التي صدرنا بها المجلس، أن الإمام عليه السلام يقول نفس المهموم في عبادتنا أو في ظلمنا عبادة، أو تسبيح عفوا، نفس المهموم في ظلامتنا تسبيح وهمه فينا عبادة، حيث أن الحزن في أهل البيت عليهم السلام عبادة، ومن تلبس بعنوان الحزن فهو في عبادة، وجميع ما يتعلق به يتعلق بالعابد حينما يكون حزينا، ومنه التسبيح. أما عنوان الجزع، عنوان الجزع عنوان أشد من عنوان الحزن، وبيناه أنه الجزع يعني أن يطلق الإنسان لنفسه عنان الحزن فلا يقيد نفسه بقيد إلا ما حرم الله، ومنه اللطم، ومنه صفع الوجه، ومنه الفعل أو الحركة أو الصوت العالي أو الصرخة في حق أهل البيت المرحومة الواردة في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام. نقول هذا الجزاء أكو إلى مراتب هي مراتب الهلع، يقول هذا الجزع حتى لو كان مضرا ما لم يكن فيه ضرر يعتد به فإنه يكون راجحا إن كان على ولي من الأولياء، ومنه جزع يعقوب على يوسف. هذا ما تقول يعقوب بس حزين، هذا وصل إلى حالة الجزع بعد بيضت عيناه من الحزن وخيف عليه أن يهلك من الحزن. وهكذا الإمام زين العابدين عليه السلام، بل الإمام زين العابدين يقول وصل إلى أشد حالات الجزع، وصل إلى حالة الهلع، وحالة الهلع أشد حالات الجزع. يقال له في ذلك قال كيف لا أجزع بل كيف لا أهلع، هذا الهلع أشد من الجزع. فعلى ذلك إن كان العنوان أو الفعل يدخل في عنوان الحزن مثل الرثاء الآن البكاء، أو في عنوان الجزع مثل اللطم أو التطبير، فإنه يكون من الشعائر بقيد الحلية كما ذكرنا سابقا. أما ما لم يدخل في هذين العنوانين فلا يكون من الشعائر، ومنه التبرع بالدم. التبرع بالدم وإن كان في ذاته ببعض العناوين أمر راجح لكنه ليس من الشعائر. ليش؟ لأنه يفقد الخاصية الثالثة أن يدخل في عنوان ماذا؟ الحزن أو عنوان الجزع على الحسين. ولهذا التبرع بالدم لا ينافس الشعائر ولا يكون أصلا في عداد الشعائر، وماكو مرجع من المراجع الآن يقول أن التبرع بالدم من الشعائر. الصدقة عن الإمام الحسين كذلك هو أمر راجح وعبادة وفيها أجر وفيها ثواب لكنها ليست من الشعائر. فعلى ذلك ما كان من الشعائر وجب علينا تعظيمه، مو بس الالتزام به ولا ممارسته، بل القرآن الكريم يقول يجب تبجيل تعظيم الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا نقول إحنا إن كان الداعي عند بعض المؤمنين من التبرع بالدم محاربة التطبير كشعيرة من الشعائر فهذا مشكل، لا سيما على رأي من يرى مرجعه أن التطبير جائز فيكون عنده شعيرة من الشعائر، ومحاربة الشعائر حرام، لا يجوز بأي حال من الأحوال محاربة شعيرة من الشعائر. ولكن في ذات الوقت لا ينبغي منا التراشق المتبادل، يعني أنت مرجعك يحرم التطبير ما إلك تذم المطبرين ولا تتعرض للمطبرين ولا تذم التطبير كشعيرة من الشعائر عند من يرى أنها شعيرة. أنت مرجعك يحلل التطبير فليس لك أن تذم من يحرم التطبير وتتهمه على أنه محارب للشعائر ما لم يرد منه محاربة، لأن هذا رأي فقهي، ومن حق الفقيه أن يفتي على وفق الدليل بما يرى. فإذا رأى أن التطبير حرام لزمت فتواه مقلديه، فلا يصح لهم أن يطبروا، فمن مرجعهم يحرم عليهم التطبير لا يطبرون، ومن مرجعهم يحلل لهم التطبير يطبرون، هذا يعمل بتكليفه وهذا يعمل بتكليفه، وكلنا في مسلك الحسين عليه السلام. ماكو الآن مرجع من المراجع يحمل في ذاته روحية محاربة الشعائر، لم يثبت عنده أنها من الشعائر فحرمها. أنت ثبت عندك من الشعائر مارس ما تراه من الشعائر، ومثاب ومأجور إن شاء الله، وكلنا في فلك محمد وآل محمد. ولكن أهل البيت عليهم السلام ودائرة أهل البيت عليهم السلام تجمعنا في سبيل الولاء، في سبيل المحبة، فما جمعنا في هذا المكان إلا حب الحسين والسير على منهج الحسين وتذكر ما جرى على الحسين. وعز علينا أن يضطر إلى الخروج من المدينة المنورة خائفا متكتما. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم. شنو من مصيبة؟ مصيبة أبو علي يخرج من المدينة المنورة في حال اضطره فيه سوء الحال ألا ينتظر طفل عليل من أطفاله من بناته، مريضة ما تقدر تسافر. قال ما أقدر أنا أنتظر أيام لأن التهديد قائم، ولو تأخر الحسين إلى الصباح إلى طلوع الشمس ربما قتل أو ربما قبض عليه. ولهذا تجد أن الحسين بأبي هو وأمي خرج عند الفجر، وفي رواية عن سكينة أنه خرج في جوف الليل قبل الفجر. تقول سكينة خرجنا في ليلة ظلماء شديدة الرعد شديدة المطر، وليس على وجه الأرض من هو أخوف منا أهل البيت. الإمام عليه السلام بالكاد ودع خواصه، بالكاد وصل إلى أم سلمة، راح إلى أم سلمة حامل الطفلة العليلة وخلاها عند أم سلمة. قال أماه أستودعك الله. قالت له إلى أين حبيبي يا حسين؟ قال لها إلى العراق. قالت له ولدي لا تفجعني بخروجك إلى العراق، فإني سمعت من جدك النبي يقول يقتل ولدي الحسين في أرض في العراق يقال لها كربلاء، وقد أعطاني تربة من كربلاء. قال لها يا أماه وإني أعلم أني مقتول، ثم كشف لها عن كربلاء. قال لها يا أماه هنا محط خيامنا، يا أماه هنا تقتل رجالنا، يا أماه هنا تذبح أطفالنا، يا أماه هنا يصعد شمر على صدري، يا أم هذا قبري هنا يحزنا هنا يسلب خدري البلدة المشو هنا يضر مطفالي هنا يسلب رحال هنا يذهب حرجالي بالبلدة المشو هنا يحرق خيامي هنا يضرب يتام هنا يرض عظامي بالبلدة المشو. بعد ذهب إلى قبر أخيه الحسن، أكب بنفسه على قبره، اتخصر على قبر العظيم، يعلم الله بحزان قلبه وامصح وداعة الله. هذا يا خويا اللي علينا قدر الله، سمك وذبحي من قبل تكوين الوجود، وانت قضيت اللي عليك من المني وعالجت غصتي وظل اللي علي قصني بعالسفرة يا خوي الغاه. عندي خبر من سفرتي للوطن ما عود. لكن لاذ بقبر أمه فاطمة، نزل عند قبر أمه فاطمة. أنت ما تندل وين قبر الزهراء، لكن يدل قبر فاطمة أنت وياه على قبر أمه فاطمة. يقلها قصدتك يا الحنون وياك، وص القبر خليني ما تدرين ما تدرين يا زهرة بجور الدهر ما ذيني. وقع فوق القبر يبكي دقعدي ونشفي دمعي مثل ما وقعت الزهرة على قبر النبي تنعي. يا مكسرت الأضلاع مثلك من كسر ضلعي، ضميني بوسط قبريك أسليك وتسليني. أنادي والقلب مفجوع يا زهرة ارحم بحالي، دهتني هموم تترادف عن يميني وعن شمالي. لأن الصوت يا حسين غالي الولد غالي، أضمك وسط قبري شلون تقدر تنظر عيوني، ما تقدر تشوف أمك يا نور العين ما تقدر، قلبك ينصدع بس ما تشوف الضلع. مثابه مأجور أعيد، ما تقدر تشوف أمك يا نور العين ما تقدر، قلبك ينصدع بس ما تشوف الضلع. المكسر لكن أبت لا قوياك يا ابني بعرصة المحشر، إذا شفتك ملي يا راس واقف ما تحاجيني. يا أبيات الدعاء، وأسألكم الدعاء كأنما عند الزهراء، وصية بمن؟ وصية بزينب الوديعة التي أوصى بها جدها، أوصى بها أمير المؤمنين، توصي بها فاطمة الزهراء. أم الخدر زينب هذه مهجة حيدرة، هذه الشافة ضلوعي ورا الباب مكسر. وديعة علي وفاطمة، هاي المسبية، هاي الملطومة، هاي أم المصائب، هذه التي بكى عليها رسول الله عند ولادتها وبكى لمصائبها. قد ورث الزينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها تسبى إلى شر دار. أم الخدر زينب هذه مهجة حيدرة، هذه الشافة ضلوعي ورا الباب مكسر. تدري ما واحد لمحا من زغرها مخدرة، في شرف بيت النبي كانت عزيزة مجللة. طلعوها بعيبة يا ابني وبالجلالة وبالستور، لا أحد ينظر إليها. تدري هذه أم الخدر حفوا بيها ولا تخلوا دمعة منها تنهمر، لو بجت نشفوا دموع اللي على خدها سايلة. لكن أنا يا حبيبي خوفي لما تنجتيل والقمر واللي كفله على الشاطئ ينجدل تالي أسمع بعد عزها بنتي تركب على الهزيل وللحرم ويا الضعين الصير هي الكافلة أنا أدري يا حبيبي تنكتل في كربلة أنا أدري يا حبيبي تنكتل يا ابن النبي لكن أنا خوفي الحورة من بعدك تنسب وعقب عباس الكفل هالحاذ يصبح أجنبي من شمر ويا زجر ويا خول وحرملة تقبل عزاءنا يا الله اقض حوائجنا يا الله شاف مرضانا يا الله ارحم موتانا يا الله اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اللهم ثبتنا على ولاية ومحبة محمد وآله وعلى البراءة من أعدائهم في الدنيا والآخرة يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحمد